أعزائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا في الصميم. يشرفنا بالحضور اليوم جناب القمص زكريا بطرس. أهلا بك يا أتسابونا.
يا مرحبا، أهلا وسهلا،
شرفنا.
مرحبا
أعزائي، زي ما عودناكم وزي ما عودتونا، كلامنا دايما بدليل وبرهان، دليل ثابت وبرهان مش ممكن حد ينكره، اللي هو ليه عقل عامة مش ممكن ينكر البرهان اللي بنقدمه. اتكلمنا في حلقات سابقة عن المؤثرات الخارجية على حياة المؤثرات على حياة محمد، خارجية وداخلية سياسية وما إلى ذلك. بنكمل الحوار، ويريد دايما تكملوا تاخدوا النوتس اللي بتتقال. والنهاردة هنسأل أبونا في حاجة جديدة. دلوقتي الآلهة دي كانت موجودة في عصر ما قبل الإسلام اللي هو بيطلق عليه الجاهلية. ممكن بقى تكلمنا عن الشعائر اللي محمد كان بيعملها أو الناس كانوا بيعملوها قبل محمد؟ أولا الشعائر ديت اللي هي إيه؟
طبعا طول ما في آلهة بيبقى في نظام للعبادة.
طبعا
فنظام العبادة هو ده اللي بنسميه شعائر. والحقيقة أنا بس عايز أقول أن الكتب اللي بنرجع إليها في الحتة دي مهمة قوي، عشان خاطر اللي حب الاستزادة. كتاب الشيخ خليل عبد الكريم، الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية، وده كتاب مهم جدا، وكتبه شيخ خريج الأزهر، فكتاب مهم للغاية، ينبغي أن الإنسان يقراه ويشوف فيه برضو الأصول دي مهمة أوي. وفي كتاب الدكتور جواد علي، وبرضو احنا استعرضناه قبل كده، وهو كتاب تفصيلي عن حياة العرب قبل الإسلام وفي كل حاجة. وفي صدد الحديث عن مصادر القرآن الوثنية اللي هي الكعبة والحج والحجر الأسود والهلال القمري، أنا تكلمت قبل كده في حلقات في برنامج أسئلة عن الإيمان من حلقة 57 و58 و59، فاللي عايز الاستزادة أنا أرشح أنه هو يرجع للحلقات دي عشان خاطر يشوفها من تاني.
عظيم. طيب ممكن بقى تجمل لنا إيه هي الشعائر الدينية الوثنية اللي أثرت على محمد؟
هو زي ما قلت ان كل دين بيبقى له نظم عبادة، فكان عندهم بالتأكيد زي ما بيقول في المفصل في صفحة 294 الى 386 في هذا الكتاب، بيتكلم عن شعائر عديدة: الصوم، الحج، العمرة، بيوت العبادة، الكعبة، الكسوة. وفي كتاب الشيخ خليل عبد الكريم بيضيف أن هناك شهر رمضان، ده قبل الإسلام، شهر رمضان تعظيم إبراهيم وإسماعيل، الاجتماع العام يوم الجمعة، حتى اجتماع الصلاة كان أساسه موجود في الجاهلية يعني. فدي كلها شعائر كانت موجودة وبتشهد لها الكتب الدراسية عن هذا الأمر.
طيب أنا كرجل مسلم سابق، أول حاجة هتيجي في دماغي إنك لازم تكلمني عن الصيام. إيه عن الصوم؟ تقدر تقول إيه عن شعائر الصوم في الجاهلية؟
في الجاهلية كانوا زي ما بيذكروا هنا برضو في علي، دكتور جواد علي، في صفحة 294 و295 بيذكر نوع من الصوم كان موجود في ذاك الحين، وهو صوم عاشوراء. هو لعل عاشوراء لحد النهاردة يعني بيتصام، وكانت قريش تصوم هذا اليوم يوم عاشوراء، والرسول نفسه كان بيصومه قبل ما يأتي فرض رمضان، وحتى بعد فرض رمضان كان محمد بيصوم عاشوراء. والشيخ خليل بيذكر أن كان في صوم رمضان قبل الإسلام، كان موجود في صفحة 21، بيكلمنا الشيخ خليل عن تقديس شهر رمضان وتقديس هذا الصوم. تقديس هذا الشهر الفضيل مما ورثه الإسلام عن العرب. ورثه الإسلام عن العرب. بعدين يقول أنه معدن الإسلام ومادته.
نعم. طيب طبعا قدسك عارف أن رمضان خلص، وبعد رمضان بحوالي كام وثمانين يوم بيجي الحج، فخلصنا الصيام كلمنا عن الحج.
بالضبط. لا انا بس عايز اضيف حتى ان يعني رمضان ما هوش اختراع او ما هوش جاي من السماء موحى به. رمضان زي ما شفنا ان هو كان موجود في الجاهلية يعني. ف طب كان له معنى في الجاهلية، كان هما بيصوموا عشان يتحنفوا في غار حراء، لكن يا ترى في الإسلام بيتصام ليه؟ هدفه ايه واساسه ايه؟ فدي حاجات برضو من المعتم عليها. أي. وهي مجرد تقليد للصيام الجاهلي. نعم. بالنسبة للحج، أنا كلمت برضو عن الحج ده في حلقات اللي أنا ذكرتها 57 58 59، ويحسن العودة إليها في منتهى الصراحة. لكن عايز أقول في كتاب الشيخ خليل صفحة 15 يقول إن القبائل العربية أجمعت على تقديس كعبة مكة. تقديس كعبة مكة، وحرصت أشد الحرص على الحج إليها، وجاء الإسلام فأبقى على تقديس الكعبة ومكة، وأطلق عليها القرآن العديد من ألقاب التشريف المعروفة. فإذن هي كانت أصلا موجودة في الجاهلية. والدكتور جواد علي في صفحة 311 يقول كانوا يطوفون بالبيت عراة.
عراة.
كانوا يطوفون بالبيت عراة. اهي 311.
طب مصدره هو ايه؟
كانوا يطوفون بالبيت عراة. مصدره كاتب هو المصادر كلها تحت، بيقول لك تفسير النيسابوري حاشية على تفسير الطبري جزء 9 صفحة 157 وبعدها، وأيضا في الزمخشري صفحة 475. مش بس كده، ده بيضيف أيضا إلى أن النساء كانت تخضع لنفس القاعدة، فكانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة.
مش معقول.
ها؟ حاجة غريبة.
حاجة غريبة جدا.
طيب. وهو دلوقتي ما هو شبه عراية يعني، الحرام ده ما هو ما شبه عراية يعني.
طيب قدسك قبل كده كلمتنا عن لفظة الحج ووضحتها لنا، لكن تعرف طبعا ان ايه ربنا بيزيد والمشاهدين بيزيدوا كل يوم، فللمشاهدين الجدد ممكن تلقلنا الضوء على ايه هي لفظة حج واصلها ايه وجاية منين؟
والحقيقه انا زي ما انت عارف ان انا بحب ارجع للكتب في الحاجات ديت عشان خاطر انا مفتيش من نفسي.
لا.
ففي كتاب مهم قوي وخطير جدا بتاع الدكتور سيد القمني اسمه الاسطوره والتراث، ده كتاب مهم قوي يتقري لمعرفه الاعماق والابعاد. طبعا هم كتموا سيد القمني بس ما يقدروش يكتموا كتبه. لا. هي موجوده في السوق. فبيقول في صفحة 162 بيقول إن كلمة حج مأخوذة أصلا من فعل الاحتكاك، فهي في الأصل حكة. والحقيقة العراقيين لحد النهاردة، ويمكن في عراقيين سمعني، بيقولوا على الجيم كاف حتى في الأوراق الرسمية، يقول لك الكمرك بدل الجمرك يقولوها الكمرك. وفي كلمات كثيرة بيبدلوا فيها الجيم بالكاف. كتاب الملل والنحل لأبي القاسم الشهرستاني صفحة 247 العلاقة بين الاحتكاك والحج. يقول أنه كان يمارس في الحج طقس عجيب وهو الاحتكاك بالحجر الأسود. وتوضيحا لمعنى الاحتكاك بالحجر الأسود، الدكتور سيد القبني برضو في هذا الكتاب صفحة 163 وأنا معلم على الكلام، يقول إنه كان هناك طقس لدى الجاهليين تؤديه النساء في الحجر، وهو مس الحجر الأسود بدماء الحيض. والتساؤل، طب إذا كان ده معنى الحج في الجاهلية، الحج في الجاهلية، الجاهلية الوثنية، طب لازمته إيه في الإسلام؟ أو سببه إيه؟ أو فلسفته إيه؟ أو هو ليه؟ ده سؤال بيحتاج إلى إجابة أحبائنا المسلمين بصراحة.
فعلا يحتاج لإجابة. بس دلوقتي حضرتك وضحت في السابق أن موسم الحج في الجاهلية كان موسم تجارة وإخصاب، ممكن تجوز لنا الموضوع ده؟
بالتأكيد. وبرضو أنا بجيب من كتب الإسلامية، ففي دائرة المعارف الإسلامية جزء 11 وصفحة 3465 بيتكلم عن هذا الأمر، 3465 بيتكلم ويقول هدف الحج في الجاهلية أنه كانت تقام في الجاهلية الأسواق في ختام موسم جني البلح بالحج، يعني كان عملية تجارية واقتصادية، مواسم للحاجات دي. ويضيف الدكتور سيد القمني في كتاب الأسطورة والتراث صفحة 165 في هذا الكتاب يقول كده، كان هناك معنى آخر للموسم، اللي هي صفحة 165، كان هناك معنى آخر للموسم، موسم البلح، أي الاحتفال بالوسم أو الخصب. والممس هي المرأة الموسومة بالزنا،
لا 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 لا،
مع ملاحظة انتشار الموامس في مكة قبل الإسلام. يعني ده اللي بيتكلموه العلماء والدارسين والباحثين والفاحصين لهذه الأمور كلها. وبعدين يجمل الدكتور القمني في صفحة 162 ويقول من كتابه، هو ده نفسه، كان ذلك التجمع لممارسة الجنس الجماعي طلبا للغوث والخصب. الجملة دي مهمة عشان في ناس كتير بيقولوا ان انا في الجرايد لما بيحاربونا بيقول لك ان هو بيقول الكلام ده من عنده. لا يا جماعة، الكتاب اهو، ادي الصفحة اهي، صفحة 163 وادي الكلام اهو، ان لم يكن من قبل ذلك تجمعا لممارسة طقس الجنس الجماعي طلبا للغيث والخصب. وده في كتاب دكتور سيد القمني الأسطورة والتراث. طب اذا كان ده الحج، طب ليه بس؟ ايه هدفه النهاردة وسببه ايه؟ وهي دي كلها اسئلة محتاجة الى اجابات. فضلها.
شكرا وتسابونا. طيب الكلام المقزز اللي احنا سمعناه ده دلوقتي كان تأثيره ايه على محمد؟
تأثيره انه هو استغل فرصة الحج، وكان المعاهدة مع القرشيين انهم يسمحوا له يخش هناك بحيث انه ما يمسش مراسم الحج، استنى زي ما هي.
نعم.
فكانت عملية صعبة قوي للغاية. وطبعا جه بعد كده كل مراسم الحج، من التلبية زي ما بيقول الشيخ خليل عبد الكريم، التلبية لبيك اللهم لبيك، والإحرام وسوق الهدي والوقوف بعرفات والدفع إلى مزدلفة والتوجه إلى مني والطواف حول الكعبة وتقبيل الحجر الأسود والسعي ما بين الصفا والمروة إلى آخره. طب ليه محمد أخذ بهذه المناسك؟ إيه موجودها؟ إيه علتها؟ إيه سببها؟ إيه فلسفتها؟
طيب بالنسبة للمتعة.
أهي طبعا المتعة، عشان خاطر كان زواج متعة هناك في الحج، فأيضا كذلك محمد أتاح الزواج المتعة في الحج. الكلام ده في تفسير القرطبي على سورة النساء آية 24 بتقول فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن. تفسير القرطبي يقول صفحة 420 قال أبو ذر كانت المتعة لنا في الحج خاصة، وأخرجه مسلم. ليه؟ لأن نفس النظام مشكلة. المهم كان في هناك طقس تاني، طقس رمي الحجر الجمرات.
أصله إيه ده بقى؟
بيقول الدكتور جواد علي في كتاب المفصل ده صفحة 334 يقول يرجع مبدأ رمي الجمرات إلى عمرو بن لحي، وذكر إن هو جاب ده كان أول واحد أدخل الأصنام إلى الجزيرة. فجاب 7 أصنام وحط حجارة عند كل صنم، ويبتدوا يرموا الصنم الثاني بالحجر عشان خاطر يرجموه، ويقول له أنت أكبر من هذا من ذاك الصنم. دي قصة يعني. الكلام ده موجود في تاج العروس للمرتضي الزبيدي جزء 3 صفحة 107، لكن في كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي صفحة 280 بيقول على رمي الجمار فأقصد به الانقياد للأمر لمجرد الامتثال من غير حظ للعقل والنفس فيه. يعني بيقول لك ارمي ارمي، طب ليه ما تسألش، هو كده وخلاص. ثم أقصد به التشبه بإبراهيم عليه السلام، ودي اللي بيقولوها، حيث عرض له إبليس في ذلك الموضع ليدخل على حجه شبهة أو يفتنه بمعصية، فأمره الله عز وجل أن يرميه بالحجارة طردا له وقطعا لأمله. في الظاهر ترمي الحصى إلى العقبة، وفي الحقيقة ترمي به وجه الشيطان وتقسم به ظهره. أنا بس بسأل واحد عالم زي حامد الغزالي بصراحة كده هو الشيطان ليه ظهر عشان يتقسم ظهره، ولا إيه العملية؟ وليه وجه عشان يترمى في وجهه؟ يعني هو أحسن حاجة قالها في الأول جواد، يقول لك إيه هي أنك أنت تعمل حاجة ما تفهمش ليه، لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسئكم.
طيب دلوقتي قدسك كنت بنتكلم عن الحج، وكان من المراسم قلت أنها الاحتكاك والحج، والحج دوت الحجر الأسود. فدلوقتي بنتكلمنا عن ماهية الحجر الأسود، وإذا كان دوت الحجر ده مقدس في الجاهلية ولا لا.
حجر الأسود دي مشكلة، وأنا أثرتها قبل كده في حلقة 58 من أسئلة على الإيمان. هو حجر أسطواني طول المسطرة 30 سنتي وعرضه 10 سنتي، وكانوا بيستخدموه هناك للاحتكاك زي ما قلنا، وكانوا بيعتبروه أنه زراع الله أو حاجة تاني. وفي كتاب طريق الميثولوجيا عند العرب لمؤلفه محمود سليم الحوت صفحة 59 يقول كانت الكعبة المكية إطارا لحجر أسود، كما كانت باقي الكعبات تتسم بذات السمة، وسميت هذه الكعبات بيوت الله لأن كل بيت منها فيه حجر من بيت الإله الذي في السماء وقع من فوق. هي طبعا نيازك وقع من فوق. والشعائر عن تقديس هذا الحجر في الجاهلية مكتوب عنه في دائرة المعارف الإسلامية جزء 22 صفحة 6960 يقول الطواف من الشعائر الدينية، وهو الدوران حول شيء مقدس مثل حجر، وهو يرجع إلى عصور قديمة جدا، وكان له شأن عظيم في الشعائر الدينية إلى آخره. بعدين يقول إيه، وقد سبق في هذه الحلقة الحلقات اللي أنا اتكلمت عنها يعني بينت أنه كان هناك طقس، والكلام ده من كتاب دكتور
القمني الأسطورة والتراث،
الأسطورة والتراث صفحة 17 و 19
نعم.
أي أنه كان هناك طقس لدى الجاهليين تؤديه النساء في الحجر، وهو مس الحجر الأسود بدماء الحيض، ودماء الحيض بالذات، وقد كان دم الحيض عند المرأة في اعتقاد الأقدمين هو سر الميلاد. فمن المرأة الدم، ومن الرجل المني، ومن الإله الروح. انهم يماثلون الفعل الاول الذي قام به اله القمر عندما جامع الاله الشمس. فالكلام ده خطير جدا ومحتاج الى وقفات ومراجعه للنصوص والكلام اللي بيتقال علشان خاطر الناس تقدر تاخد بالها وتشوف ايه اصل القصه وايه اصل الموضوع.
طب دوت اللي كانوا بيعملوا الاقدمين وما لناش دخل بيه، هل محمد كان يقدس الحجر الاسود؟
واضح طبعا من كتب التراث ان محمد كان بيقدس الحجر الاسود وانه كان بيقبله كما مذكور طبعا في دائره المعارف الاسلاميه.
نعم.
قد اخذ محمد بهذه العاده القديمه لما وضع شعائر دينه وجعل الكعبه مركز هذه الشعائر. وفي سنن البيهقي عن ابن عباس قال كان رسول الله اذا استلم الركن اللي هو الحجر الاسود قبله ووضع خده الايمن عليه على الحجر، رغم انه كان موجود في ايام ما كانوا في الاول بيعملوا فيه حاجه تاني، يعني مش عارف ازاي يجي له نفسه يعمل كده. وكان الرسول يدور حول الحجر 7 لفات، 3 منها قافزا كالظباء و4 لفات ماشيا في احترام للحجر المقدس. ده مسند احمد حديث 2835. وفي صحيح البخاري باب الحج في حديث رقم 1597 يقول لك عن عمر بن الخطاب انه جاء الى الحجر الاسود فقبله فقال والله اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رايت رسول الله يقبلك ما قبلتك. هنا وقفتي انا مع الموضوع، ازاي الحجر الاسود يقدس؟ ده سؤالي، ايه هو السبب في تقديس هذا الحجر؟
طيب مش عارف يعني تعليق قدسك على ايه في الموضوع دوت، وازاي ان عمر بن الخطاب فطن ان ده مجرد حجر والرسول نفسه لم يفطن. فاذا كان عند قدسك تعليق، والا لو ما كانش في تعليق يا ريت ندخل على
بالتاكيد في تعليق بالنسبه للموضوع ده وهو ايه؟ يعني ده يدلك على ان محمد كان بيسترضي الناس عشان يكسب ناس لصفه. فهو قد نادى بإزالة الأصنام ولكن أبقى على الحجر الأسود. طب ده مش صنم، ده حجر مش صنم، فليه؟ إيه الحكمة؟ إيه الهدف؟ إيه الفلسفة؟ ليه؟ ثم يقبل هذا الحجر وعمر بن الخطاب أحسن من الرسول من محمد، بيقولوا أنك حجر لا تنفع ولا تضر، يعني محمد ما كانش عارف أنه ينفع ولا يضر، ولا كان بيعمل بس الاسترضاء الناس كما هو مذكور في كتب التراث. كان محمد قد أكرم الحجر رياء ليربح المشركين بحسب قول عمر بن الخطاب. فهل هذا الأمر يليق بصراحة، يعني سؤال أنا بطرحه، يليق بنبي برضه أنه يرضي المشركين ويعبد حجر، ولا زال الحجر النهارده موجود في الكعبه. طب ليه؟ ايه الفكره؟ انتوا مش بتلغوا الاصنام يا جماعه؟ طب الحجر ده حاجه من عند، هو ده دراع ربنا برضه عشان خاطر الناس تتمسك بيه؟ اسئله 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 محتاجه لعلماء المسلمين ان هم يتفرغوا للاجابه على هذه الاسئله، لان الجيل الصاعد جيل واعي وجيل منطق. ولذلك أنا بقول لأحبائنا العلماء المسلمين إن هم يردوا على الحاجات دي، بس يردوا بمنطق وبرهان ودليل.
أمين. نخرج بقى من الكلام ده كله وناخد نبذة روحية من الكتاب المقدس، تفضل أستاذ.
أمين. في رسالة معلمنا يوحنا الرسول الرسالة الأولى وإصحاح 5:20 بيقول فيها إيه معلمنا يوحنا؟ بيقول ونعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع، يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. أيها الأولاد احفظوا أنفسكم من الأصنام. إذن الإنسان يحفظ نفسه من الأصنام بمعرفة الحق، والحق في مين؟ في الرب يسوع المسيح.
نعم.
يحفظنا من الأصنام، وعشان كده يقول إيه؟ ونعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق. احتياج العالم النهاردة إلى البصيرة الروحية. مش ممكن إنسان حيعرف الحق من الباطل والنور من الظلام إلا لما يكون له بصيرة روحية من الله. فهل لنا هذه البصيرة الروحية؟ ربنا نور بصيرتنا عشان نقدر نفهم، ولا كل إنسان قافل ذهنه وقافل مخه وقافل بصيرته وماشي زي اللي قبليه ما قاله؟ محتاجين نحن نتمتع ببصيرة روحية. فياريت أخي المشاهد قل له يا رب يديني بصيرة روحية من الداخل حتى أستطيع أن أدرك الحق وأميز بين الحق والباطل. الله مستعد أن يعطيك الآن إن كنت تقبل. لو رفعت دعوة بسيطة صغيرة وانت قاعد قدام التلفزيون قل له يا رب نور بصيرتي، نور قلبي، الأمر مهم جدا وخطير بأنك انت يتاخد حق بصيرة يا ما تاخدش. الله يعطيك هذه البصيرة النهاردة. آمين.
فضل. آمين. شكر جدا يا أتسابونا، ومتشكرين جدا على الموضوع الشيق دوت. أعزائي مش عارف أقول لكم، أنا بصراحة قرفت، جات لي قرفة، اشمئزيت. كلام ومثبوت، ما هواش بنجيبه من الشارع، كلام مثبوت وبكتب علماء المسلمين. يعني اعتقلوها، إزاي الكلام دوت، وإزاي إحنا في القرن 21 بنآمن بالتخاريف والكلام الفاضي ده. أرجوكم لو عندكم أسئلة ناقشونا، ابعتولنا واحنا هنرد عليكم. اذا كنتوا عايزين كتاب مقدس ابعتولنا على الويب سايت. اذا كان في حد عايز يحاور ابونا في اللي قاله من علماء المسلمين فليتفضل والمجال مفتوح. ارجوكم اعقلوا ما قيل. ربنا يكون معاكم، وسلام المسيح لكم، والى اللقاء.
امين.